أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام في البحث السابق إلى التقسيم الثاني من تقسيمات القصر، وقلنا بأن القصر ينقسم إلى حقيقي وإضافي، وشرحنا المراد من هذه القسمة. بقي في آخر البحث في هذه القسمة إشكال تعرض له الشارح التفتازاني، وهو أنه قد يقال أنه هذه القسمة لا يمكن قبولها، لأنها من قبيل تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، وتقسيم الشيء إلى نفسه وغيره باطل كما هو واضح لا يخفى. والوجه في كون هذه القسمة من قبيل تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره أن يقال أن المقسم ها هنا هو القصر، والقصر من الأمور الإضافية، وإذا كان القصر من الأمور الإضافية فكيف يقسم حينئذ إلى حقيقي وإضافي؟ قد قسمت القصر الذي هو إضافي إلى غيره عن الحقيقي وإلى نفسه وهو الإضافي، فيكون من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. والوجه في كون القصر من الأمور الإضافية هو أحد أمرين، وسبب الترديد في ذلك هو أنه يحتمل أن يراد من الإضافة أحد معنيين، يحتمل أن يراد بالإضافة أحد معنيين كلاهما صالحان للانطباق على القصر. فعندما نقول القصر من الأمور الإضافية، ما معنى هذه العبارة؟ يحتمل فيها احتمالين، لا مانع من الجمع بينهما. الاحتمال الأول أن نفسر الإضافة بالنسب، والأمور النسبية والنسب الإضافة نفسرها بالنسب، والمراد من النسبة هو ما يتوقف تعقلها على تعقل غيرها، ولكي تتحقق لابد أن يوجد طرفان، كالمعاني الحرفية. فقد أشرنا في بعض الجلسات أن المعنى الحرفي يتوقف تحققه على تحقق كم طرف؟ على تحقق طرفين. فحينئذ نقول إذا كان المراد من الإضافة هي النسب، والنسبة يعني ما يتوقف تعقلها على وجود وعلى تعقل طرفين، فنقول في تطبيق ذلك على القصر، واضح يعني شرحنا المراد من النسب. خب كيف يكون القصر من الأمور الإضافية يعني الأمور النسبية؟ نقول القصر عرفناه بماذا؟ هو تخصيص شيء بشيء، صحيح. القصر ما هو؟ تخصيص شيء بشيء. وهذا التعريف للقصر ولحقيقة القصر يتوقف على وجود مقصور ومقصور عليه، أو مختص ومختص به. فما لم يوجد شيئان وهما المقصور والمقصور عليه لا يمكن أن يتحقق ما يسمى بالقصر. فالقصر تعقله متوقف على تعقل المقصور والمقصور عليه، وكذلك أيضا وجوده متوقف على وجود المقصور والمقصور عليه. هذا التفت. النسب متوقف تعقلها على تعقل طرفيها، هذا في مقام التعقل والتصور، وكذلك أيضا وجودها متوقف على وجود طرفيها. فبدون وجود الطرفين لا يوجد، لا توجد النسبة. فهنا أيضا نقول بأن القصر بتعقله في مقام التعقل، في مقام التصور، متوقف على تعقل المقصور ومقصور عليه. وإلا لو لم تتعقل المقصور ومقصور عليه تتعقل القصر، لا تتعقل القصر، لأن القصر تخصيص المقصور عليه بالمقصور. فتعقل المعرف، تعقل القصر الذي هو المعرف، يتوقف على أجزاء التعريف. كذلك أيضا وجود على مستوى الوجود الخارجي وجود القصر وتحقق القصر متوقف على ماذا؟ متوقف على وجود مقصور ومقصور عليه، وإلا بدون وجود مقصور أو مقصور عليه لا تتحقق القصر. فحينئذ يتضح أن القصر من الأمور الإضافية بمعنى النسبية. واضح الفكرة؟ هذا الاحتمال، يعني هذا التفسير الأول، فسرنا الإضافات بالنسب. المعنى الثاني المراد من الإضافات هي عبارة عن تلك الأمور التي لا تلحظ مستقلة عن ذاتها وبالقياس إلى ذاتها، بل تلحظ مع ماذا؟ بل تلحظ مع غيرها. فهي في حقيقتها ملحوظة مع الغير، وإذا كان المراد من الإضافة هذا المعنى فنقول بأن القصر من الأمور التي يوجد فيها لحاظ الغير. بأي معنى؟ الآن سيأتي. التي يوجد فيها لحاظ الغير، لأنه في القصر الحقيقي وفي القصر الإضافي تدرس العلاقة بين شيء مع شيء آخر، فقلنا في الجلسة السابقة بأنه إما أن نقيس هذا مع جميع ما عداه، وإما أن نقيس هذا مع ماذا؟ بعض غير ما عداه. والجامع بين القسمين أنه ماذا؟ في قياس مع الغير. تفتين؟ هناك قياس مع الغير، غايته أن الغير إما جميع ما عداه مطلقة، وإما ماذا؟ بعض ما عدا. فإذا كان هناك قياس مع الغير قيل عن هذا الأمر بأنه أمر ماذا؟ إضافي، يعني لوحظ بالإضافة إلى الغير، غايته أن الغير إما جميع ما عدا في الحقيقي وإما بعض ما عداه وهو ماذا في الإضافي. واضح هنا ما لنا علاقة أنه أمر نسبي يتوقف تعقله على تعقل طرفين وجود الخارجي، ما لنا علاقة أصلا في هذه القضية من لا من قريب ولا من بعيد، بل نريد أن نقول هذا أمر إضافي بمعنى أنه فيه قياس مع الغير. واضح فيه هناك قياس مع الغير، نعم بلحاظ الغير، حتى وإن كان في ذاته لا يتوقف تعقله على تعقل طرفين، لكن أنا أقول هذا بالقياس مع غيره، ما يلقى بتعقل وجوده، هذا بالقياس مع غيره، إما الغير مطلق ما عداه أو بعض ما عداه. وهذا المعنى ماذا موجود في باب ماذا موجود في باب القصر، لأنه في باب القصر سواء كان قصرا حقيقيا أو قصرا إضافيا، في مطلق القصر هناك لحاظ الغير، إما جميع ما عدا الغير، إما جميع ما عدا المقصور عليه فيكون حقيقي له القسم الأول، إما بعض ما عدا الغير فيكون إضافي. واضح الفكرة؟ فيكون حينئذ القصر من الأمور الإضاء الإضافية. في القسم الثاني ما لنا علاقة بالتعقل هنا، احنا نقول هنا المراد من الإضافة يعني ماذا؟ يعني القياس مع الغير، هذا الغير في الحقيقي جميع ما عدا المقصور عليه، وهذا الغير في الإضافي بعض ما عدا المقصور هو المضاف المضاف إليه، ما لنا علاقة بتعقله هو يتوقف تعقله هو، ما ننظر إليه نقول تعقلك يتوقف على تعقل طرفين أو وجودك يتوقف على وجود طرفين، ما لنا علاقة بهالمطلب أصلا لا من قريب ولا من بعيد، فقط نقول بأنه هذا إذا لوحظ مع غيره وإذا قيس إلى غيره يكون قصرا حقيقيا يكون قصرا إضافيا. يعني إذا قيس إلى غيره ما هو الغير؟ إما جميع ما عدا وإما بعض ما عدا. واضح؟ من العلاقة بتعقله وجوده في الخارج؟
خب. والإضافي هو خصوص الذي يكون بعض
نعم، يعني إذا قسنا
الإضافي الاثنين
لا الإضافة لا الإضافة يعني قياس الشيء مع الغير مطلقا، سواء كان هذا الغير جميع ما عدا أو كان بعض ما عدا، فيشمل الحقيقة والإضافة اللي هو إحنا بنثبت أن القصر له المقسم، كلامنا كله في المقسم، بنثبت أن القصر هو من الأمور الإضافية، فثبتنا من هالكلام أن القصر يقاس مع غيره، هذا الغير إما جميع ما عدا المقصور عليه أو بعض ما عدا المقصور عليه، فثبت من هذا الكلام أن مطلق القصر من الأمور الإضافية. واضح الفكرة؟ لا لا نفس القصر، خب الأقسام إذا ثبتت في الأجزاء ثبتت المقسم، يعني مطلق القصر أعم من كونه حقيقيا أو إضافيا يلحظ فيه مع الغير، حين بنثبت من هالكلام المقسم أن القصر هو من الأمور الإضافية، إذا ثبتت جميع الأقسام من الأمور الإضافية والمقسم يساوي الأقسام فثبت أن المقسم بالضرورة يقاد، فثبت أن المقسم هناك قياس مع الغير. واضح؟ إذن القصر كمقسم يقاس مع الغير، غايته أن الغير إما أن يكون البعض فحدا جبنا قسم، أو الغير يكون هو ماذا؟ الكل، جبنا قسم آخر. واضح؟ فثبت أن القصر مطلق القصر ماذا؟ فيه قياس مع الغير، ولهذا صار من الأمور الإضافية. بجاوب بس هي تصوير بيان إشكال فقط. نعم. فحينئذ من خلال هذا البيان ثبت أن القصر من الأمور الإضافية، إما بالإضافية بالمعنى النسب وإما الإضافية بالمعنى الثاني وهو ماذا؟ النسبة مع الغير. خب فحينئذ يتوجه الإشكال، هي تصور كل الإشكال، فيتوجه الإشكال القصر إذا كان من الإضافات ومن الأمور الإضافية كيف يقسم إلى حقيقي وإضافي؟ فهذا من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، واضح الإشكال؟ يعني فكيف تقول بأن القصر عندنا قصر حقيقي؟ يعني الإشكال كله في القصر الحقيقي. نعم نعم، تصور تصديق العلم، تصور فيصير تصور تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. فكيف تقول لي عندي قسم اسمه حقيقي، والحال أن مطلق القصر هو ماذا؟ إضافي. فكيف تجيب عن هذا الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال سهل جدا. هذا لا خب، فإن فيه مغالطة في الاشتراك بالاشتراك اللفظي، إذ المراد من الإضافي في المقسم عندما تقول القصر من الأمور الإضافية، هنا الإضافة تراد بمعنى، والإضافة التي جعلت في باب ماذا؟ في باب القسم يراد منها معنى آخر. فالاختلاط المعنيين عند المتوهم أصدر لنا هذا الإشكال. وبيان ذلك أن يقال أنه نسلم أن مطلق القصر هو من الأمور الإضافية بمعنى النسب، أو بالمعنى الثاني الذي ذكرته وهو ماذا؟ القياس إلى الغير. هذا أمر مسلم بلا إشكال، سواء كان الحقيقي أو كان الإضافي. المقسم القصر، مطلق القصر هو من الأمور النسبية ومن الأمور ماذا؟ التي يقاس فيها إلى الغير، هذا مما لا إشكال فيه. لكن هذا المعنى من الإضافة غير المعنى من الإضافي الموجود في القسم، إذ المراد من الحقيقي والإضافي في الأقسام ما هو؟ هو أن السلب إن كان لجميع ما عدا المقصور عليه قيل حقيقي، وإن كان السلب إلى بعض ما عدا المقصور عليه وهو المضاف إليه سمي إضافي. فإطلاق الإضافي والحقيقي في الأقسام بلحاظ ماذا؟ دائرة السلب، ولا علاقة لنا أنها هذا من الأمور النسبية أو التي فيها قياس مع الغير أو لا يوجد فيها قياس مع الغير. تحديد دائرة السلب، فحينئذ ماذا؟ إذا كان عندنا للإضافي معنيان، المعنى الأول وهو النسب أو في مطلق القياس مع الغير، والمعنى الثاني من الإضافي هو خصوص لحاظ دائرة خاصة وهو المضاف إليه في السلب، لا يحصل عندنا ماذا؟ هذا من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. لماذا؟ لأنه الذي في المقسم ليس عين الذي في القسم، لأن الإضافي في المقسم بمعنى يشمل الحقيقي والإضافي، والإضافي بمعنى آخر لا يشمل الحقيقي. متفهم المطلب؟ فنقول حينئذ، شوف يعني في النتيجة تكون هكذا، النتيجة تكون النتيجة هكذا، نقول القصر الذي هو من الأمور الإضافية، أي النسب أو ماذا؟ أو الذي فيها القياس مع الغير، هذا المعنى. هذا القصر ينقسم إلى حقيقي وينقسم إلى ماذا؟ إضافي. ما هو مرادك من الحقيقي؟ يعني السلب عن جميع ما عدا المقصور عليه. هذا المعنى ما يتنافى مع هذا المعنى، لأنه الحقيقي نسب، هذا نسبة أيضا لأنه قصر، وأيضا فيه قياس مع الغير، هذا أيضا لأنه السلب عن جميع ما عدا المقصور عليه، فهناك لحاظ مع الغير. والمراد من الإضافي السلب عن المضاف إليه اللي هو بعض ما عدا المقصور عليه. خب هذا المعنى وهو السلب عن المضاف إليه، خب أيضا من الأمور النسبية لأنه قاصر، وأيضا فيه قياس مع الغير الذي هو هذا الغير ماذا؟ مضاف إليه. أنت قلت أن هذا من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. نقول القصر الإضافي هنا الذي أخذ هنا ليس عينه الإضافي الذي أخذ هنا. ليش؟ لأن المراد من الإضافية هنا مطلق القياس مع الغير، سواء كان هذا الغير جميع ما عدا المقصور عليه أو بعض ما عدا المقصور عليه. والمراد من الإضافة هنا خصوص أن يكون السلب عن المضاف إليه. فهل صار هذا عينه لكي تقول هذا من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره؟ نقول لا، نقول هذا عنوان عام مطلق، مطلق وعام. هذه حصة من هذا المطلق، حصة من العام، وهذه حصة أخرى من العام. فمن باب تقسيم العام إلى حصتين، واضح؟ تقسيم المطلق إلى ماذا؟ إلى مصداقين.
مطلق القياس مع
الغير، سواء كان هذا الغير بعض أو ما عدا، ينقسم إلى خصتين، الغير اللي هو المطلق وماذا؟ والبعض. صحيح؟ فيكون هذا ليس من باب، هاي البام باب أنه النسبة، ولهذا ثبت يعني في باب القسمة أن النسبة بين المقسم والأقسام عموم وخصوص ماذا؟ مطلق، لأنه هذا عين هذا بينهما تساوي وهذا متباين. واضح؟ فهذا الإشكال أشبه بماذا؟ بالمغالطات اللفظية. ولهذا قال وانقيم بي فهذا التوهم. واضح المطلب؟ خب، فنقول هذا ليس من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، من باب تقسيم العام إلى ماذا؟ إلى فرده، إلى حص، إلى حصته. قال وانقسامه، يعني وانقسام القصر إلى الحقيقي والإضافي. شوف بهذا المعنى الذي شرحناه، أن السلب إما عن جميع ما عدا المقصور عليه، أو السلب عن ماذا؟ عن بعض ما عدا المقصور عليه، بهذا المعنى. واضح؟ لا ينافي كون التخصيص، القصد التخصيص، إلا القصد حقيقته التخصيص، والتخصيص من الأمور الإضافية لأنه محتاج إلى مختص ومختص به، تخصص شيء بشيء. يقول لا ينافي كون التخصيص مطلقا، يعني وش قصده مطلقا؟ يعني سواء كان هذا التخصيص في جانب الحقيقي أو جانب الإضافي. لا ينافي كون التخصيص مطلقا اللي هو الحقيقي والإضافي من قبيل الإضافات. واضح؟ خب، فليس هذا من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، سواء كان التخصيص على نحو الحقيقي أو التخصيص على نحو الإضافي، لأنه القصد وتخصيصه. نعم، من الأمور الإضافية. واضح إن شاء الله مطلب؟ هذا تمام الكلام في القسم أو في التقسيم الثاني للقصر. واضح شيخ حسن؟ التقسيم الثالث للقصر، القصر ينقسم إلى قسمين، إما قصر موصوف على صفة، وإما قصر صفة على موصوف. وبيان هذه القسمة أنه في مقام الثبوت توجد عندنا أربع احتمالات. هذه الاحتمالات الأربع ناشئة من أنه يوجد عندنا مقصور ومقصور عليه. وفي كل منهما يحتمل أن يكون صفة، ويحتمل أن يكون ماذا؟ موصوف. فثبوتان يوجد عندنا احتمالات أربع، إما قصر موصوف على موصوف، أو قصر صفة على صفة، أو قصر موصوف على صفة، أو قصر صفة على موصوف. صحيح؟ هذه احتمالات أربع ثبوتية. المدعى أنه في مقام الإثبات لا يوجد عندنا إلا كم؟ إلا لا يوجد إلا قسمان، قصر موصوف على صفة وقصر صفة على موصوف، بمعنى أنه لا يصح قصر موصوف على موصوف ولا قصر صفة على صفة. فحينئذ يقع السؤال، لماذا هذان الاحتمالان مرفوضان في عالم الإثبات؟ نعم، موصوف على صفة وصفة على موصوف، يعني لا بد من التغاير بين المقصور والمقصوري، على لا بد من التغاير، ما يصح أن هناك اتحاد بالنفس الجنس في المقصور والمقصور عليه، أما كلاهما صفتان أو كلاهما موصوفان لا يصح. يحتاج إلى إثبات في مقام ماذا؟ في مقام الإثبات. يحتاج إلى دليل في مقام الإثبات. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك يحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أنه علمنا في الجلسات السابقة أنه يوجد عندنا قضية بديهية في باب القصر، وهو أنه يوجد المقصور في المقصور عليه. صحيح، هي قضية بديهية أخذناها يوم حللنا القصر الحقيقي والقصر الإضافي، قلنا قضية عندنا أولى مشتركة، تواجد المقصور في المقصور عليه. صحيح، فالمقصور يتواجد في المقصور عليه، معنى التواجد فيه ما معنى؟ الاتحاد. هذه مقدمة أولى بديهية نأخذها مما سبق. النقطة المقدمة الثانية أن المراد من الموصوف هو الذات، والمراد من الصفة في مقامنا في بحث القصر هو عبارة عن المعنى القائم بالغير الذي يتوقف تحققه على قيامه بالغير، الذي يسمى بالاصطلاح المنطقي الفلسفي الأعراض. صحيح، عندنا جوهر وعندنا عرض. الجوهر لا يتوقف تحققه على غيره، فليس هو قائم بالغير، وعندنا أعراض قائمة بالغير. المراد من الصفة هو ذلك المعنى القائم بالغير، كالعلم، كالشجاعة، كالحركة، كالسكون. هل توجد حركة هكذا معلقة في الهواء؟ فإذا عندنا ذات وعندنا معنى قائم بالغير. من خلال هاتين المقدمتين نستطيع إثبات المطلب. أما أنه لا يصح قصر موصوف على موصوف لأنه معنى ذلك أنه يوجد عندنا ذاتان، والذات لا يمكن أن تتحد مع الذات الأخرى لأن بينهما تباين، فالذوات النسبة بينهما نسبة التباين، وإذا كانت الذات مع الذات الأخرى متباينة فلا يعقل الاتحاد حينئذ بينهما، فلا يمكن تقول زيد ما زيد إلا بكر وما بكر إلا زيد. واضح؟ لأنه في لحظة المقدمة الأولى ماذا قلنا؟ أنه حقيقة القصر أنه تواجد المقصور في المقصور عليه واتحادهما مع بعضهما البعض، والذوات والجوهر والجوهر لا يتحد جوهر مع جوهر، وإلا لكان الجوهر قائما بالغير وهو خلف. صحيح، يعني معنى ذلك أن هذا جوهر وهذا جوهر واتحد الجوهر مع الجوهر صار هذا الجوهر قائم بذاك الجوهر. واضح؟ خب، أما بالنسبة إلى أنه لا يمكن قصر صفة على صفة لأنه الصفة الأولى معنى قائم بالغير والصفة الثانية معنى قائم بالغير، وهذا الغير ما هو الغير؟ له الجو الجوهر، فلا بد أن نفترض وجود جوهر لكي يتحقق الصفة، وبدون وجود جوهر وهو محل هذا المعنى القائم بالغير، هذا الغير لا بد أن يكون جوهر. صحيح، فإذا كان عندك كلاهما ماذا عرض؟ هل يتحقق حينئذ؟ هل يتحد عرض مع عرض بدون وجود جوهر؟ لأن هذا معنى قائم بالغير وهذا معنى قائم بالغير، والمفروض أنه لا يوجد غير له جوهر، فهل يمكن أن نتحدا؟ لا يمكن أن نكون اتحدا. فحين لكي يتحقق حيثية الاتحاد لا بد من وجود معنى قائم بالغير ووجود غير وهو الذات. إذن لكي يتحقق عندنا قصر لا بد من وجود معنى قائم بالغير ووجود غير لكي يتحقق فيه المعنى، وهذا معناه أنه لا بد أن نفترض وجود ذات ووجود ماذا؟ معنى قائم بالغير، واضح؟ والذات هو الموصوف والمعنى القائم بالغير هو الصفة، وبدون ذلك لا يمكن أن يتحقق القضية البديهية، وهو أنه ماذا القضية البديهية؟ أنه تواجد المقصور في المقصور عليه، واضح؟ ما يمكن تحصر الشاعرية في الكاتبي والكاتبي في الشاعرية والشاعرية في العلمية، لأنها كلها معاني والمعاني قائمة بالغير، فلا بد من وجود غير. إذن لكي يتحقق الاتحاد لا بد من وجود ذات وصفة. متفقين للدليل؟ وبدون ذلك لا يتحقق الاتحاد التي هي حقيقة القاصر.
إذا وجدت الذات
ذات ومع صفة يتحصل اتحاد بينهما لكي يتحقق عندنا هذا القاص.
حتى إذا وجدت الذات يعني الذات يعرض عليها الباص العلم وغيره، ولا يمكن عروض صفة.
لا احنا نقول احنا نقول تواجد، لا ما نقول لا صفة على صفة ما تصير.
اي حتى مع وجود الذات ما يمكن نعم. اتحاد بين الصفات.
احسنت، فلهذا صفة وعرض وعرض يمكن ان يتحدا مع بعضهما البعض، هذا معنى قائم بالغير وهذا معنى قائم بالغير، يتوقف كلاهما تحققه على وجود ماذا؟ على وجود جوهر له الذات، فالذات لا بد من وجودها لكي يتحقق ماذا؟ الاتحاد بين الجو بين الموصوف وبين الصفة، بين الذات وبين العراض. لا ما يتحقق الاتحاد، لا يتحقق بين عرض وعراض، بين ماذا؟ عرض وجو وجوهر.
إذا عرضان عرضان على جوهر
فيتحد العرض مع الجوهر، العرض الأول يتحد مع الجوهر والعرض الثاني مع الجوهر.
يسمى هذا الاتحاد
عرض مع عرض؟ لا،
عرضين على
لا لا يسمى توارد، يقولون ما يقول اتحاد، يقول توارد، توارد عرضان على جوهر واحد، لأنهم اتحد العرضان مع بعضهم البعض. خب هذا الآن اتضح هذا المقدار. خب إذا اتضح ذلك فيتبين في مقام الإثبات أنه لا يوجد عندنا إلا قصر موصوف على صفة وقصر صفة على موصوف. عندما نقول قصر موصوف على صفة فالمقصور من؟ الموصوف، والمقصور عليه هو الصفة، كقولك ما زيد إلا ماذا؟ ما زيد إلا نائم، فقصرنا الموصوف وهو زيد في ماذا؟ في النوم، واضح؟ فهذا صار باب قصر موصوف وهو الذات على صفتين وهو النوم، فتقول ما زيد إلا نائم. وعندنا قصر صفة على موصوف بمعنى أن المقصور هو الصفة والمقصور عليه هو ماذا؟ الذات، كقولك من نائم إلا زيد، فقصرنا النوم وسجلناه في ماذا؟ في زيد. لا احنا نقول القصر يستفاد منه تواجد الذات مع الصفة، تواجد والاتحاد بين المقصور والمقصور عليه. ما قلنا أن مفاد ماذا؟ لم نقل أن مفاد ماذا؟ مفاد القصر هو عروض المقصور على المقصور عليه، لا، قلنا تواجد المقصور في المقصور عليه والاتحاد بينهما، واضح؟ ما قلنا أن القضية البديهية هو عروض المقصور على المقصور عليه، فإذا كان الجوهر يصير عرض الجوهر على العرض، ما يصير، واضح؟ تواجد بينهما، واضح؟ الاتحاد بينهما، هي القضية البديهية. خب اتضح المطلب؟ خب هذا مطلب يشير إلى نكتة بسيطة نشير لها في العبارة. خب يقول خب هذا الآن مطلب، عندما نقول هي تقسيم ثاني صحيح، قصر موصوف على صفة وقصر صفة على موصوف، خب ما هو المقسم لهما؟ هل كل أدري، بس القصر الحقيقي وعندنا قصر إضافي بعبارة المصنف، هل القصر الحقيقي يتأتى في هذان القسمان، وهل القصر الإضافي يتأتى في هذان القسمان فتكون القسمة كم؟ 4، أو أنه أحد القسمين في التقسيم الأول يتأتى فيه ذلك؟ واضح السؤال؟ يقول المصنف، احنا نتكلم عن المصنف، ما علينا احنا التقسيم الأول حقيقي ومجازي، ما لنا إلا قبل المطلع لأن كلام في الحقيقي والإضافي. يقول المصنف بأن هنا يحصل تبادل في الأقسام، يعني الحقيقي ينقسم إلى موصوف على صفة وصفة على موصوف، والإضافي أيضا موصوف على صفة وصفة على موصوف.
المقسم يكون مطلق،
المقسم مطلق القسم سواء كان حقيقيا أو إضافيا. نعم، فتكون مجموع الأقسام كم؟
4.
واضح؟ فعندنا قصر حقيقي، ماذا؟ قصر موصوف على صفة وقصر صفة على موصوف. عندنا قصر إضافي، قصر موصوف على صفة وقصر صفة على موصوف. واضح؟ خب، هو ما تعرض لنا الحقيقي والمجازي كذا، كذلك أيضا الحقيقي والمجازي يأتي في هذا البحث، لكن هو ما أشار إليه. ولهذا ماذا قال؟ نقرأ العبارة. قال وكل واحد منهما، جاي في العبارة، يعني كل واحد منهما من ماذا؟ أي من الحقيقي وغيره الذي هو الإضافي. حريري بيبين لك أنه ماذا؟ أنه العلاقة تبادلية بين التقسيمين، فيحصل تبادل فتكون الأقسام 4. وكل واحد منهما أي من الحقيقي والإضافي نوعان، قصر الموصوف على الصفة. ما معنى قصر الموصوف على الصفة؟ يعني الموصوف سجناه في الصفة، يعني سجن الموصوف في الصفة، وإذا سجنت الموصوف في الصفة يعني هذا الموصوف لا يتجاوزه إلى صفة أخرى. واضح؟ يقول قصر موصوف على الصفة، وهو يعني هذا النوع ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى، كقولك ما زيد إلا نائم، فقصرنا زيد في النيام في النوم، فلا يتجاوز زيد إلى شيء آخر غير النوم. واضح؟ لكن هي ما أشرت إليه سهل، لكن يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر، صحيح؟ وأن تقول ما زيد إلا قائم، أنت حبست زيد في القيام، ما لك علاقة بالقيام، القيام قد يكون ثابت إلى من؟ إلى بكر وإلى خالد وإلى عمر ومشاكله، ذلك ما له علاقة. هدفي في قصر الموصوف على الصفة أن أحبس الموصوف في هذه الصفة بأن لا يثبت له صفة أخرى، إما بالإضافة إلى الغير وإما لمطلق ماذا؟ مطلق الصفات. يقول لكن يجوز أن تكون تلك الصفة وهي القيام لموصوف آخر كبكر وخالد. وقصر الصفة على الموصوف كقولك ما قائم إلا زيد، هي بالعكس، حصرنا القيام في ماذا؟ في زيد، فالقيام لا يمكن أن يتجاوز زيد، لكن زيد يمكن أن يثبت له صفة أخرى غير القيام. يقول وقصر الصفة على الموصوف وهو ألا يتجاوز تلك الصفة له المسجون له القيام ذلك الموصوف زيد إلى موصوف آخر، لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف وهو زيد صفات أخرى كالعلم كالشاعرية كما شاكل ذلك. واضح المطلب؟ إذن في قصر الصفة على الموصوف أنا هدفي فقط أحبس الصفة في الموصوف، هذه الصفة ما تتجاوز الموصوف، أما أن الموصوف له صفات أخرى ما له علاقة، قد تكون له صفات أخرى ما مهم. خب، والمراد بالصفة ها هنا في بحث القصر شرحنا هذا الصفة المعنوية. ما معنى الصفة المعنوية؟ ليش قال ها هنا؟ هي في قبالة في بحث في باب التوابع، في باب التوابع النعت، المراد بالصفة هو النعت، والنعت تابع من التوابع. واضح؟ يقول والمراد بالصفة ها هنا في بحث القصر الصفة المعنوية، أعني ما معنى اشرح لنا الصفة المعنوية؟ أعني المعنى القائم بالغير، يعني المعنى الذي توقف تحققه على وجود الغير. لن نعت النحوي، أعني الآن في هذا المطلب في هذه الأسطر أشار المصنف أو الشارح إلى ماذا؟ إلى مطلبين. المطلب الأول المراد بالنعت الاصطلاحي في باب النحو، وهذا بحث ماذا؟ بحث نحوي. وأشار إلى النسبة بين الصفة المعنوية وبين النعت النحوي. فما هي النسبة بينها بلحاظ أحد النسب الأربع التي درسناها في المنطق؟ أما المطلب الأول فهو مطلب نحوي، فقط نذكركم بالمطلب ولا ندخل في التفصيلات. ما هي النسبة المنطقية بين النعت النحوي وبين ماذا؟ وبين الصفة المعنوية. عرف التفتازاني النعت النحوي بأنه التابع الذي يدل على معنى في متبوعه غير الشمول. في هذا التعريف يوجد عندنا جنس، ويوجد عندنا خاصة مركبة، يعني خاصتين، سواء خاصة مركبة نظير حساس متحرك بالإرادة. أما الجنس هو التابع، فبقوله التابع أدخل جميع ماذا؟ التوابع. وهذا الجنس يشترك فيه النعت مع التوكيد مع عطف النسق مع البدل مع عطف البيان، صحيح؟ فالتابع جنس يشمل جميع ماذا؟ جميع الأنواع الداخلة مع النعت والمشتركة معه في جنس واحد. وبقوله يدل على معنى في متبوعه، هذه خاصة أولى، أخرج قسما من أقسام التوابع. يدل على معنى في متبوعه، أخرج ببركة هذه الخاصة قسما من أقسام ماذا؟ من أقسام التوابع، حيث أخرج منه عطف البيان والبدل. فعندما تقول جاء زيد أخوك، هذا أخوك، إما عطف بيان وإما بدل. هنا عطف البيان والبدل لا يقال في حقه أنه يدل على معنى في متبوعه، بل هو عين متبوعه، أخوك عين زيد، جاء زيد أخوك، هذه أخوك مو عين زيد، نفس زيد، لا يدل على معنى في متبوعه وهو زيد، بل هو عين متبوعه. هذا بالنسبة إلى عطف البيان وإلى البدل. وكذلك في عطف النسق، فإن عطف النسق يد لا يدل على معنى في متبوعه، خب، وبقى عندنا التوكيد. التوكيد على قسمين، إما توكيد لرفع المجازية وإما توكيد لرفع الشمول، راجعوا في باب اللحم. يعني التوكيد لرفع المجازية هو عين متبوعه، لا أنه يدل على معنى ماذا؟ في متبوعه. وبقى عندنا قسم وهو التوكيد الذي يساق لرفع ماذا؟ لرفع التوهم ماذا؟ البعض، يعني الذي يستفاد منه الشمول، كقولك جاء القوم كلهم، هذه كلهم توكيد، توكيد ماذا؟ يريد أن يرفع توهم المجازية، توهم البعض، يعني يريد يدل على الشمول. خب هذا كما ذكروا في النحو التأكيد والتوكيد، ماذا؟ التوكيد الدال على الشمول يدل على معنى في متبوعه، وقد سيق للدلالة على متبوعه، فلا يكون خارجا بقوله يدل على معنى في متبوعه، بل هو دال على معنى في متبوعه، لأن الشمول معنى في متبوعه، فلا بد من وجود خاصة ثانية نخرج منها التوكيد لماذا الذي يساق للشمول. فلهذا قال في تعريفه ماذا يدل على معنى في متبوعه غير الشمول. هذه غير الشمول خاصة ثانية. ماذا تخرج؟ تخرج التوكيد الذي يساق ماذا لرفع توهم البعض للدلالة على الشمول، فتقول يدل على معنى في متبوعه، هذا المعنى هو غير الشمول. صحيح، هذا المعنى الذي تدل عليه غير الشمول. أما لو دلت على الشمول فلا يكون ماذا، فلا يكون نعتا نحويا. واضح الإصطلاح؟ يدل على معنى في متبوع، هذا المعنى هو غير الشمول. أما لو دلت على الشمول فلا يكون نعتا نحويا. فلو قال جاء القوم كلهم وهذا معنى وكلهم معنى ماذا يدل على معنى في متبوعه، توكيد يدل على معنى في متبوعه بالشمول.
هذا النوع من التوكيد هو
في النعت. نعم، هو في قبال النعت، لأن التوكيد في قبال النعت. هذه ثم خاصة مركبة. عطف النسق قطعا لا يدل على معنى في متبوعه. خب، هذا مطلب نحن فقط هي باب التذكير، ولا تحقيق المطلب اكثر في مستوى اعلى في يعني في النحو، يعني مو في مو مختصر. خب، هل هذا التعريف صحيح مو صحيح، شامل مو شامل، كذا، هذا بحث اخر ما يهمنا الان كثير. خب، المقام الثاني النسبه بين النعت النحوي وبين ماذا؟ وبين الصفة المعنوية. أفاد في ذلك أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، والعموم والخصوص من وجه كما هو واضح عندكم يقتضي نقطة اشتراك بين الطرفين ونقطة افتراق لكل منهما. أما نقطة الاشتراك بين الصفة المعنوية والنعت النحوي، قولك أعجبني هذا العلم، فإن العلم هنا بلحاظ الإعراب هو ماذا؟ نعت ووصف إلى ماذا؟ المشار إليه بهذا. أعجبني هذا الذي وصفه ماذا؟ العلم. فالعلم تكون صفة إعرابها نعت وصفة إلى المشار إليه بهذا، فهو ماذا؟ نعت نحوي
صفة للاسم
الإشارة. نعم، للمشار إليه بهذا. هذا ما هو وصفه؟ العلم، مو الشعر، خب، مو الكتاب، مو عجبني هذا الكتاب، عجبني هذا العلم. ومن الواضح جدا أن العلم صفة أيضا ماذا؟ معنوية، لأنها العلم معنى قائم بالغير، عرض، العلم من قبيل الأعراض الذي توقف تحققه على تحقق ذات لكي يقال ماذا؟ لكي يتحقق العلم. والعلم لا يتحقق بنفسه، بل يتوقف تحققه على تحقق ذاتين. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى موضع التصادق، موضع الاشتراك. موضع الافتراق الصفة المعنوية عن النعت النحوي، قولك كما ذكر الشارح العلم حسن، فإن العلم ها هنا صفة معنوية. صحيح، العلم صفة معنوية، لكنه مبتدأ وليس تابع وليس نعت. وكذلك أيضا حسن، فإن حسن صفة معنوية لأنه معنى قائم ماذا؟ بالغير، ليس من قبيل الجواهر. وليس هو ماذا نعت نحوي وصفة ماذا وصفة نحوية.
حسنا
العلم حسن 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 يعني خبر ليس تابع ليس خب. إذن هنا افترقت الصفة المعنوية عن ماذا عن النعت صحيح خب. إذن هذا مثال لحصول الصفة المعنوية بدون النعت. أما مثال النعت بدون الصفة المعنوية يعني ما ورد يقال له نعت بدون صفة معنوية وقولك مررت بهذا الرجل مررت بهذا الرجل فإن الرجل مثل عجبني هذا غير المثال قلنا عجبني هذا ماذا هذا العلم غيرنا عجبني هذا الرجل مثلا أعجبت بهذا غيرها مررت بهذا الرجل فإن الرجل وش عرابه الرجل نعت نعت المشار إليه بهذا لكنه الرجل ذات ليس صفة معنوية فثبت أن النسبة حينئذ هي العموم والخصوص الوجهي. خلنا نقرأ هذا يقول والمراد حب كذا والمراد بالصفة ها هنا الصفة المعنوية للنعت ما من النعت أعني قال النعت التابع الذي يدل على معنى في متبوعه غير الشمول واضح التابع الذي يدل على معنى في متبوعه هذا المعنى هو غير الشمول وبينهما هي المطلب الثاني وبين ماذا وماذا إن بين النعت النحوي وبين الصفة المعنوية عموم من وجه يعني عموم وخصوص من وجه كيف قال لتصادقهما في مثل أعجبني هذا العلم واضح هنا في المطولات ذكر بعضهم أنه هذا المثال محل إشكال لا نسلم أن العلم ها هنا ماذا إعرابه هو نعت لا نسلم أن العلم ها هنا إعرابه هو ماذا هو نعت لكن بعضهم ذكر أنه هذا إعرابه هو نعت فنقاش في المثال على أي حال خب في موجود في الحواشي كثير يعني نطول كثير في هذا المطلب خب بعضهم لأنه قال هذا التعريف الذي ذكره يدل على معنى في متبع غير الشمول ما ينطبق على العلم في هنا كذا في الحواشي راجعوا قال وتفارقهما كيف تفارقان في مثل العلم حسن خب واضح تفارقهما تفارق من المفاعلة يعني تفارق الأول عن الثاني والثاني عن الأول الأول تفارق ماذا عن ماذا تفارق الصفة المعنوية عن النعت له العلم حسن فصارت عندنا صفة معنوية ما صار عندنا نعت والثاني تفارق النعت عن الصفة المعنوية وهذا قال تفارق مفاعلة من الطرفين قال وتفارقهما في مثل العلم حسن شرحنا ومررت بهذا الرجل فالرجل أنه نعت ماذا نعت بالحظ إعراب نعت نحوي وماذا لكنه ليس صفة معنوية بعضهم أشكل على هذا الكلام وننهي المطلب بعضهم قال الصحيح أن يقال بالدقة أن النسبة بين النعت النحوي والصفة المعنوية التباين لا العموم والخصوص الوجهي وذلك لما تقرر في النحو أن التوابع وصف للألفاظ لا للمعاني فالذي يقال عنه توكيد وعطف نساق وعطف بيان ونعت هو اللفظ لا المعنى فيكون حينئذ النعت النحوي من مقولة الألفاظ أما الصفة المعنوية هو معنى قائم بالغير من مقولة المعنى، فأحدهما من مقولة اللفظ وهو التاء وهو النحت النحوي، وأحدهما من مقولة ماذا؟ المعنى. الصفة المعنوية من مقولة المعنى لأن معنى قائم بالغير، والنسبة بين ما كان من مقولة اللفظ وبين ما كان من مقولة المعنى ماذا؟
تباين.
فمثلا قولك يتصادقان في أعجبني هذا العلم، نقول الذي يقال عنه ماذا؟ تابع لفظ العلم هو النعت، والذي يقال عنه أنه صفة معنوية معنى العلم، ومعنى العلم غير لفظ العلم، فتكون النسبة نسبة التباين. ولعل يعني الشارح في مسألة النسبة أعمل نوعا من التسامح، فمو مراد دراسة اللفظ مع المعنى، لا، دراسة ما يدل عليه اللفظ، يعني التابع النحوي لفظ صحيح، ما يدل عليه هذا اللفظ، هذا المدلول باللفظ، نسبته مع الصفة المعنوية ما هي؟ يعني فتكون نسبة معنى إلى معنى، لأن عندك لفظ وعندك معنى، عندنا لفظ النعت النحوي وعندنا ما يدل عليه هذا اللفظ وهو المعنى. فنحن عندما ندرس العلاقة في النسبة ندرس العلاقة بين الصفة المعنوية وهي من مقولة المعنى وبين ما يدل عليه النعت النحوي وهو ما يدل عليه، واضح؟ ما يدل مدار المدلول، فالعلاقة بين مدلول النعت النحوي وبين الصفة المعنوية، والمدلول هو ماذا؟ معنى، فتكون العلاقة بين معنى ومع ومعنى. واضح المطلب لو واضح؟ ها، نقول عندنا لفظ وعندنا معنى. نحن الآن في مقام يعني مقام الاعتذار إلى المصنف أنه عندنا لفظ عندنا معنى، لفظ هذا دال عندنا هذا مد مدلول. صحيح؟ الذي هو لفظ ماذا؟ لفظ لفظ اللي هو التابع، اللي هو التابع الذي هو النعت نفسه من مقولة اللفظ. نحن لا ندرس العلاقة بين اللفظ بين نفس التابع بما هو تابع مع ماذا؟ مع الصفة المعنوية، بين ماذا؟ المعنى الذي يدل عليه التابع اللي هو المدلول. واضح؟ فما هي النسبة بين المدلول بين مدلول التابع وبين المعنى الذي يستفاد من لفظ التابع وبين ماذا؟ وبين نفس الصفة المعنوية. ما مأخوذ الدقة أن هذا وصف للفظ أو وصف للمعنى، واضح؟ لكي تقول هذا لفظ مع معنى وصل نسبة التباين. إحنا هدفنا أن ندرس العلاقة، يعني ما ذكره المستشكل صحيح، لكن إحنا هدفنا في هذا المطلب أن ندرس العلاقة بين ماذا؟ بين المدلول بالنعت وبين الصفة المعنوية. واضح؟ وإلا الإشكال نفسه في نفسه صحيح. شوف لهذا وش عرف التابع، شوف دقة، يقول التابع ما هو؟ ما هو النعت؟ التابع الذي يدل، شوف التابع الذي يدل، يعني التابع وصف لماذا؟ لللفظ، لأن اللفظ هو الدال والمعنى هو المدلول. فعندما قال التابع هو الذي يدل، هذا نفس التعريف نتبين منه أنه ماذا؟ أن التابع وصف لللفظ. فنحن ندرس علاقة مو بين اللفظ وبين الصفة المعنوية، إذ أن واضح أن هذا علاقة التباين. هذا تمام الكلام وتتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد.